الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف الخامس: لا يخفى أن ملاك النزاع في جواز الاجتماع والامتناع إلى آخره. بينا في الدرس السابق هذا الأمر الخامس، وأن الكلام فيه يقع عن حدود النزاع في مسألة الاجتماع، هل تختص بالوجوب النفسي العيني التعييني وهكذا الحرمة، أو يعم بقية الأقسام من التخيير والكفاء وكذلك في الحرمة. ما ذهب إليه المصنف هو التعميم، واستدل بدليلين. الدليل الأول هو الإطلاق في لفظي الأمر والنهي الواردين في العنوان، والدليل الثاني هو عموم ملاك النزاع، أو بتعبير آخر وجود ملاك النزاع في جميع الأقسام. ثم بين المصنف، وأيضا وضحنا ذلك في الدرس السابق، هناك من توهم اختصاص النزاع بخصوص الوجوب والحرمة العيني النفسي التعييني، ومنشأ التوهم أحد أمرين بينا الأمر الأول في الدرس السابق، بقي منشأ التوهم الثاني، إذ قد يتوهم البعض أن مقتضى الإطلاق في الأمر والنهي هو التخصيص بالوجوب النفسي والعيني والتعييني وهكذا في الحرمة، بدعوى أن إطلاق لفظ الأمر وهكذا إطلاق لفظ النهي تقدم سابقا أنه يدل على خصوص النفسي، لأن الغير يحتاج إلى مؤونة بيان، كما أن الإطلاق يدل على التعيين، لأن التخيير يحتاج إلى مؤونة بيان، وهكذا يدل الأمر ويدل النهي بنحو الإطلاق على العين، لأن الكفائي يحتاج إلى مؤونة بيان. وقد تقدم سابقا الاستدلال على أن الأمر وهكذا النهي بمقتضى الإطلاق يدل على خصوص النفس للغير، وخصوص التعيين للتخيير، وخصوص العين للكفاء. وهكذا يقال في المقام، فإن إطلاق الأمر لا يستفاد منه التعميم لجميع الأقسام كما ادعاه المصنف في الدليل الأول، وإنما يدل على خصوص النفس التعييني العيني. هذا هو منشأ التوهم باختصاص النزاع في خصوص الوجوب النفس التعيين العيني وهكذا الحرمة. يجيب المصنف عن ذلك بأن هذا الكلام صحيح لو تمت مقدمات الحكمة، إلا أنها غير تامة. فمن مقدمات الحكمة التي يتم معها الإطلاق هو عدم التقييد، أو بعبارة أخرى عدم إقامة المتكلم لقرينة يستفاد منها حصة خاصة. وفي المقام هناك قرينتان أقامهما أو اعتمد عليهما المتكلم في بيان مراده. القرينة الأولى هو عموم الملاك، فإن وجود الملاك في جميع الحصاص أشبه بالقرينة اللفظية على التعميم، نظير ما يقال في مثال الماء مثلا حينما يقول السيد لعبده أريد ماء، فإن هذا الإطلاق يفيد الأفراد التي لا تحتاج إلى بيان، كما لو كان مثلا ينصرف إلى خصوص ماء الفرات لو كان هو في العراق وطلب الماء. أما لو قال لعبده أريد ماء لأرتوي، فكون الارتواء مذكورا في كلام السيد قرينة صريحة على إرادة مطلق أفراد الماء، على إرادة مطلق ما يحقق الارتواء سواء كان بماء الفرات أم بماء غيره. هذه القرينة الأولى، وهي شنو؟ عموم الملاك. القرينة الثانية ما وقع من النقض والإبرام في بقية الأقسام، فإن الكلام من الأعلام كما يقع أو كما وقع في الوجوب والحرمة النفسي التعييني العيني، كذلك وقع في الغير والتخير والكفائي. ثم يمثل المصنف بمثال، ها إلى هنا انتهى الكلام في بيان التوهم أو منشأ التوهم الثاني والجواب عليه. ثم يذكر المصنف مثالا يبين فيه حصول النزاع أو بيان محل النزاع في صورة كون الوجوب والحرمة تخييريين، فمع كون كل منهما تخييري يتصور وجود المجمع ووقوع النزاع في هذا المجمع، وأنه هل بنحو الامتناع، امتناع اجتماع وجوب والحرمة، الأمر والنهي التخييريين أو لا. ومن خلال المثال يتضح أن حال التخيير من الأمر والنهي حال التعيين منهما. حاصل هذا المثال أن الشارع لو أمر تخييرا بالصوم والصلاة، أمر تخييرا يعني شنو؟ يعني أمره بنحو إتيان أحدهما، فالامتثال يتحقق بإتيان إما الصلاة وإما الصوم. فلو جاء بهما معا لا ضير في ذلك، لكن العصيان يتحقق بترك كل منهما. إذا لم يصلي ولم يصم فهو قد عصى أمر المولى التخييري. هذا بالنسبة للأمر أو بالنسبة للوجوب التخييري. وكذلك نفترض أنه أن المولى أمر نهى أن المولى نهى عبده الذي أمره بالصوم أو الصلاة تخييرا، نهاه عن الدخول في الدار المغصوبة، عن التصرف في الدار المغصوبة، وعن مجالسة الأغيار بنحو التخير أيضا، يعني يحرم عليه إتيان كل من المنهي عنهما، يحرم عليه الجمع بين دخول الدار ومجالسة الأغيار. لاحظوا وياي أنه النهي بنحو التخيير، يعني شنو النهي بنحو التخيير؟ يعني يجب عليه أن يترك أحد الطرفين، إما أن يترك الدخول في الدار وإما أن يترك مجالسة الأغيار. بماذا يتحقق العصيان؟ يتحقق العصيان إذا جاء بكل منهما، بخلاف الأمر. الأمر يتحقق العصيان بترك كل منهما. هنا في النهي التخييري يتحقق العصيان بإتيان كل منهما. فلو تصرف في الدار المغصوبة وجالس الأغيار في نفس الوقت يكون قد عصى هذا العبد، يكون قد عصى مولاه وسيده. فلو افترضنا أنه أمره بالصوم أو الصلاة تخييرا ونهاه عن التصرف في الدار وعن مجالسة الأغيار نهيا تخييريا، وافترضنا أن المكلف عصى وجاء بالصلاة في الدار المغصوبة مع مجالسة الأغيار، يعني تحقق منه المجمع. ما هو المجمع؟ أنه أتى بالواجب التخييري وهو أحد العدلين وهو الصلاة. أين جاء به؟ جاء به بعين تصرفه في الدار المغصوبة مع وجود الأغيار، مع وجود هؤلاء الذين نهى الشارع عن مجالستهم عند هذا المصلي. فهو يصلي وهو مجالس للأغيار في الدار المغصوبة. فالمجمع هو شنو؟ شلون قلنا بالصلاة في الأرض المغصوبة؟ المجمع هو الصلاة في الأرض المغصوبة. هنا المجمع في سورة التخييري أنه صلى في الدار المغصوبة حال وجود الأغيار في تلك الدار، فيكون ممتثلا للأمر بأن جاء بأحد عدلي الأمر التخييري وهو الصلاة، ويكون عاصيا للنهي التخييري بأن جاء بكل من الطرفين المنهي عنهما، وهو التصرف في الدار المغصوبة ومجالسة الأغيار. في مثل هذه الحالة يقع البحث والنزاع أنه هل تصح صلاته، يعني هل يكون ممتثلا وعاصيا، أو أنه يمتنع أن يوجد الأمر، أن يوجد المأمور به مع المنهي عنه. وهذا الامتناع بالتالي إما أن نقدم طرف الأمر وهو صلاة، أو نقدم طرف النهي وهو التصرف مع مجالسة الأغيار. إذا اتضح هذا الكلام يقول المصنف اتضح بذلك أن حال الوجوب التخييري والنهي التخييري حال ما لو كان تعييني، يعني هذا حالة المكلف في هذا المثال أنه وقع في صورة فيها مجمع ويقع محلا للبحث، كما لو أمر تعيينا بالصلاة وتعيين ونهي تعيينا عن التصرف في الدار المخصوبة مع مجالسة الأغيار، فإن المجمع يقع فيه النزاع سواء كان بنحو الأمر التخييري والنهي التخييري أم كان بنحو الأمر التعييني والنهي التعييني. لاحظ مصنف يقول هذا المثال، من خلال هذا المثال اتضح أنه لا فرق بين كون الأمر والنهي تخييريين أم كونهما تعيينيين، في كلا الحالتين يمكن تصوير محل البحث والنزاع، وأن المجمع هل يجوز فيه الاجتماع أو لا يجوز فيه الاجتماع بناء على أن تعدد العنوان هل يكشف عن تعدد المعنون أو لا يكشف، وبالتالي إما أن نقول بالتعدد وبالتالي الجواز أو عدم التعدد وبالتالي الامتناع، وعلى الامتناع كما سيأتي في محله إما أن نقدم طرف النهي أو نقدم طرف الأمر. هذا ما يمكن بيانه في هذا الأمر. طبق العبارة إذا ماكو سؤال والمطلب واضح مشايخنا. إن
شاء الله.
جيد. قال الخامس، لا يخفى أن ملاك النزاع في جواز الاجتماع والامتناع يعم جميع أقسام الإيجاب والتحريم، لا يختص بقسم دون قسم وإنما يعم جميع الأقسام، كما هو مقتضى إطلاق لفظ الأمر والنهي. هذا بقوله أن ملاك النزاع، إشارة إلى الدليل الأول أو إذا بحسب الترتيب ما أدري ما أتذكر شو كان تعبيرنا، دليل أول أو الثاني، المهم هذا دليل ملاك، عموم ملاك النزاع، وقوله كما هو مقتضى إطلاق لفظ الأمر والنهي مقتضى شنو؟ هذا الدليل الآخر. ودعوى الانصراف، هذا منشأ التوهم الأول، ودعوى الانصراف إلى النفسيين التعيينيين العينيين في مادتهما غير خالية عن الاعتساف. هذه دعوة شنو؟ تعسفية. لماذا؟ بينا في الدرس السابق أنه هذا الانصراف إما أن يكون بمقتضى الكثرة الوجودية أو الكثرة الاستعمالية. إذا كثرة وجودية مناقشة في الكبرى، إذا استعمالية فمناقش في الصغرى بأنه لم تصل الكثرة لحد حصول الأنس الذهني وبالتالي الانصراف. وإن سلم في صيغتهما، هذا منشأ التوهم الثاني، أنه إحنا كلامنا طبعا وين؟ في لفظ الأمر والنهي، يعني بلحاظ لفظ الأمر والنهي، فما الداعي للحديث عن الصيغة؟ ها المصنف ذكر أنه وإن سلم في صيغتهما، يعني أن الانصراف في الصيغة، الانصراف في الصيغة هذا شنو؟ يوهم أن لفظ الأمر والنهي ينصرف لخصوص التعيين العيني التعييني. لماذا؟ بمقتضى شنو؟ مقتضى أنه الصيغة بحسب إطلاقها تدل على ذلك كما تقدم في محله. وإن سلم في صيغتهما، مع أنه فيها ممنوع، يعني مع أن الإطلاق في الصيغة ممنوع. نعم، لا يبعد دعوى الظهور والانسباق من الإطلاق بمقدمات الحكمة الغير جارية، يقول المصنف نعم هذا الإطلاق تام لو تمت مقدمات الحكمة، لكنها شنو؟ غير جارية. نعم لا يبعد دعوى الظهور والانسباق من الإطلاق، أنه إذا تم الإطلاق فهناك انسباق وظهور إلى شنو؟ إلى خصوص العين التعين العين النفسي بمقتضى مقدمات الحكمة، لكنها شنو؟ مقدمات الحكمة الغير الجارية في المقام. لماذا غير جارية؟ لما عرفت من عموم الملاك لجميع الأقسام، وكذا ما وقع في البين من النقض والإبرام قرينتان تمنعان تمامية الإطلاق. مثلا هذا المثال اللي ذكره لبيان أنه في صورة التخيير يجري النزاع كما لو كان تعيني. مثلا إذا أمر بالصلاة والصوم تخييرا بينهما بين الصلاة والصوم، وكذلك نهى عن التصرف يعني وكذلك تخييرا نهى عن التصرف في الدار والمجالسة مع الأغيار، فصلى فالعابد المأمور شنو؟ عصى وجمع بين الأمر أو المأمور به والمنهي عنه، كما لو عصى في حالة التعيين وصلى في الأرض المخصوبة، كذلك في التخيير عصى وجاء بالتكليف بحيث صار هناك مجمع. قال فصلى فيها في يعني في الدار، صلى في الدار المخصوبة مع مجالستهم الأغيار، كان حال الصلاة فيها في الدار المخصوبة مع مجالسة الأغيار كان حال الصلاة فيها حالها كما إذا أمر بها تعيينا. نفس الكلام لو كان الأمر تعيينا بأن يصلي في الأرض المخصوبة ويكون عندنا هذا مجمع، ويقع الكلام في المجمع أنه تعدد العنوان إلى آخره، كذلك في التخييرين كان حال الصلاة فيها حالها كما إذا أمر بها تعيينا ونهى عن التصرف فيها كذلك تعيينا، كما لو كان أمر تعييني ونهي تعييني في جريان النزاع في الجواز والامتناع ومجيء أدلة الطرفين وما وقع من النقض والإبرام في البين فتفطن. واضح إن شاء الله مشايخنا؟
إن شاء الله. شيخنا بس ما وقع من النقض والإبرام يعني هذا
دليل؟ لا يريد يقول بأنه الكلام اللي راح يجينا من البحث حول أنه هل يجوز الاجتماع أو لا يجوز الاجتماع وجريان أدلة الطرفين، أدلة القائل بالجواز وأدلة القائل بالامتناع وما وقع من النقض والإبرام في البين، اللي هو بالتالي كل من الطرفين صار هناك نزاع، كل منهما ينقض على الآخر، نقض وإبرام يعني سوق الأدلة والموارد النقض والأمثلة والمقربات، هذا يعبر عن نقض وإبرام، أنه كل من الطرفين وقع منهما التمثيل والنقض والرد والاستدلال والنزاع في كل من الحالتين، سواء كانت في حالة التعيين وكذلك في حالة التخيير. واضح إن شاء الله؟ لاحظ العبارة كذلك في جريان النزاع في الجواز والامتناع ومجيء أدلة الطرفين. مجيء أدلة الطرفين يعني يقول أدلة الطرفين كما تأتي في حالة التعيين كذلك تأتي في حالة التخيير. وما وقع من النقض والإبرام، هذا النقض والإبرام من سوق يعني سوق الأدلة وسوق الأمثلة والنقض يعني النقوض من كل من الطرفين على الآخر، هذا النقض والإبرام كما يأتي في حالة التعيين يأتي في حالة التخيير أيضا، مو دليل يريد يقول، وإنما يريد يقول ما وقع من النزاع. هو شنو وقع من النزاع؟ كل من الطرفين، كل من صاحب القول الأول وصاحب القول الثاني يأتي بأدلة ونقوض وأمثلة يريد يثبت مدعاه وينقض ويبطل الدعوى القول الآخر، هذا النزاع من الأدلة والنقض والإبرام كما يأتي في حالة التعيين يأتي في حالة التخيين. السادس، الأمر السادس يتحدث حول آخر قيد المندوح، الكلام في توضيحه في النقاط الآتية. النقطة الأولى، معنى المندوحة هو السعة والفسحة والمجال، فحينما يقال يشترط المندوحة يعني يشترط السعة، وفي بعض التعبيرات بالفقه أقوى يشترط عدم المندوحة يعني يشترط عدم السعة، أنه يكون المكلف مثلا في بعض موارد التقية أنه يشترط في مورد التقية عدم المندوحة، يعني يشترط أن لا مخرج ولا فسحة له إلا بإتيان مورد التقية، فحينئذ تشرع التقية. فالمراد من مصطلح المندوحة يعني السعة والفسحة والمجال. وبحثنا في المقام هو هل يجوز اجتماع الأمر والنهي في واحد أو لا. يأتي في المقام أنه هل يشترط في هذا النزاع أن المكلف له مندوحة، له مجال أن يأتي بالتكليف في غير صورة المجمع ليقع النزاع أو لا يشترط ذلك؟ البعض اشترط المندوحة بمعنى أن يكون المكلف متمكنا من امتثال التكليفين بغير صورة المجمع، بأن يكون متمكنا من الصلاة في المباح ومتمكن من الصلاة في المغصوب، ولكنه هو باختياره يأتي بالصلاة في المغصوب، فيقع حينئذ الكلام ويأتي الباحث في أن هذا العمل والإتيان من المكلف هل تصح الصلاة ويكون ممتثلا وفي نفس الوقت يكون عاصيا أو نقول بالامتناع، فبالتالي لا بد من إسقاط أحد التكليفين، إما وجوب الصلاة وإما حرمة الغصب. أما إذا كانت الصلاة منحصرة بالمغصوب لا فسحة له لا مندوحة له، فلا معنى لهذا البحث، وإنما يتعين الامتناع، لأنه لا معنى لتكليفه بعدم الغصب حال كونه عاجزا، حال كون المكلف عاجز عن إتيان الصلاة في غير المغصوب. وبعبارة أخرى أنه ذكر البعض أن مسألة اجتماع الأمر والنهي إنما تفترض وتأتي إذا كان المكلف متمكن من امتثال كل من التكليفين وعصيان كل منهما، أنه بالخيار بين أن يمتثل الصلاة في المباح وعصيان الغصب بالتصرف بغير الصلاة. يعني نفترض أنه يمكنه أن يصلي خارج الأرض المغصوبة فيكون ممتثلا للصلاة، ويتمكن بذلك أن يمتنع عن مخالفة النهي عن الغصب، وفي نفس الوقت يتمكن أن يعصي كل منهما بأن يترك الصلاة ويتصرف في المغصوب بغير الصلاة. البعض اشترط المندوحة بهذا المعنى وقال، أما إذا هذا البعض قال إذا فرضنا أن المكلف لا يتمكن من امتثال كل منهما، غير متمكن إلا من الصلاة في المغصوب لأنه مضطر إلى ارتكاب الغصب مثلا، فلا فسحة له ولا مجال له إلا أن يصلي في الدار أو في الأرض المغصوبة كما لو كان مسجونا مسجون في دار مغصوبة. فحينئذ في هذه الصورة لا يمكن أن نحكم إلا بالامتناع بعد ما يجي محل البحث والنزاع في صورة عدم المندوحة. هكذا البعض قال بعد ما وصلنا لكلام المصنف. البعض يقول تشترط المندوحة، وإلا لو لم يكن في البين مندوحة وكان المكلف مجبرا على التصرف أو الصلاة في الأرض المغصوبة، فحينئذ لا يأتي المحل، لا يأتي الكلام والنزاع، وإنما لا بد من القول بالامتناع فقط. نقول بالامتناع لكونه مضطرا، لأنه نجزم أن المكلف لا بد من إسقاط أحد التكليفين بحقه، ولا يمكن للمولى أن يوجه إليه حال كونه مسجونا أن يوجه إليه أمرا بالصلاة ونهيا عن الغصب، فلا بد أن يكون أحد التكليفين ابتداء ساقط يبقى. فنقول بالامتناع. أما أيهما المقدم هذا بحث آخر، هل يتقدم الأمر فيصلي وتكون صحيحة ولا غصبية حينئذ هو معفو عن التصرف، وإما أنه لا يكلف بالصلاة فبالتالي يكون غير يعني غير غاصب بالصلاة وإن كان متصرفا بغيرها. يعني أيهما هو المتوجه هذا بحث آخر. المهم أنه لو لم تكن، هذا القائل يقول لو لم تكن المندوحة موجودة لخرج المقام عن محل البحث والنزاع لتعين القول بالامتناع. خب إن قلت إذا كان هكذا لماذا لم يؤخذ عنوان المندوحة كقيد في العنوان أو في كلماتهم؟ قلت هذا نفسه هو يجاوب يقول بأنه شنو لم يذكر قيد المندوحة في عنوان المسألة لوضوحه، لوضوح أن المسألة أخذ ولا بد فيها من قيد المندوحة، وإلا فإن الشخص إذا لم تكن له مندوحة يخرج يعني تخرج المسألة عن محل البحث والنزاع، لأنه سيكون من التكليف بغير المقدور. هذا النقطة الأولى، هكذا ذهب البعض. النقطة الثانية، هناك مصطلحان لا بد من الوقوف عليهما والتفريق بينهما ليتضح المطلب. المصطلح الأول التكليف المحال، والمصطلح الثاني التكليف بالمحال. ما الفرق بين التكليف المحال وبين التكليف بالمحال؟ أما التكليف المحال، التكليف المحال فهو بمعنى أن يشرع المولى ويجمع بين تكليفين متضادين في واحد حقيقي. مثلا يأمر بالصلاة وينهى عن الغصب عن القول بالامتناع، بمعنى أن التكليف المحال شأن الجعل والتشريع، المحالية نشأت قبل أن نصل إلى مرحلة العمل والامتثال، المحالية نشأت من فعل المشرع من فعل المولى. المولى شرع تشريعين متضادين، شرع تكليفين متضادين، هذا يعبر عنه تكليف محال، نفس التكليف محال. بعد ما وضحنا حق المصطلح الآن تعال للعنوان نفس تسميته تكليف المحال يكشف عن هذا المعنى، لأن المحالة صار وصفا للتكليف فنفس التكليف من المولى بنحو يكون موصوفا بالمحالية، هذا يعبر عنه تكليف محال، بأن يكون نفس المشرع يكلف ويشرع تشريعين متضادين. وأما المصطلح الثاني وهو التكليف بالمحال، فهو أن يشرع المولى ويجمع بين تكليفين لا تضاد بينهما، بين حكمين لا تضاد بينهما، ولكن بين متعلقيهما تضاد. فالتكليف بالمحال أن يكون التضاد بين المتعلقين للتكليفين، بأن يكون المولى يشرع تكليفين وحكمين في وجودين، لكن قدرة المكلف لا تسع إتيان ذينك التكليفين، كما لو شرع الأمر بالصلاة والأمر بالإزالة في نفس الوقت. يعني مثلا يأمره بأنه إن زالت الشمس فصلي وأزل، يعني في نفس الوقت مطلوب منه شنو؟ ماكو مشكلة في تشريع الإزالة، وماكو مشكلة في تشريع الصلاة، لكن المشكلة وين؟ المشكلة في المتعلقين، أكو بينهما تضاد، بين الصلاة والإزالة في نفس الوقت الواحد بينهما شنو؟ تضاد وتمانع. وهكذا المثال الآخر التكليف بالمحال، إذا قال صلي ولا تغصب بناء على الجواز، بناء على الجواز إذا أمره بالصلاة ونهاه عن الغصب، هو من جهة المولى لا مشكلة أن يشرع الأمر بالصلاة ويشرع النهي عن الغصب، ولكن المشكلة أن المكلف قدرته تضيق عن إتيان كل من المتعلقين في آن واحد، فلذلك يمكنه أن يأتي بهما بنحو التعاقب. هذه النقطة الثانية، واتضح إن شاء الله من خلالها الفارق بين مصطلح تكليف المحال وتكليف بالمحال. واضح إن شاء الله مشايخنا؟ النقطة الثالثة، البحث في مسألة الاجتماع، هل هو من أو قل هل هو يصنف تحت عنوان تكليف محال أو تحت عنوان تكليف بالمحال؟ المصنف يدعي وهو الصحيح أنه يندرج تحت تكليف محال، تكليف، لأننا نبحث في المقام عن ماذا؟ نبحث عن تحديد المجمع، هل هو واحد أم متعدد من خلال تعدد العنوان. تعدد العنوان هل يكشف عن تعدد المعنون أو لا يكشف؟ هذا بحثنا، الغرض من هذا البحث شنو؟ أن تبين أن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون، هذا يعني أن التشريع من المولى تعلق بتكليفين لا مشكلة فيهما، لأن أحدهما تعلق بعنوان والآخر تعلق بعنوان آخر، ولكل منهما معنون مستقل. أما إذا تبين أن تعدد العنوان لا يكشف عن تعدد المعنون وأن المجمع واحد حقيقة، فيكون المولى قد شرع الصلاة مثلا والغصب بناء على القول بالامتناع، فيكون مثال لمن؟ للتكليف المحال، يعني من قبل المولى هو شرع تشريعين متضادين، فمن انتهى إلى أن المجمع واحد حقيقة ولا تعدد فيه فهو يقول بالامتناع، أي امتناع اجتماع الأمر والنهي، أي امتناع اجتماع حكمين متضادين في هذا الواحد، فيكون من التكليف المحال، إذ لا يعقل أن يشرع المولى حكمين متضادين في مكان واحد في زمان واحد من جهة واحدة، فهو شنو؟ فعل المحال، يكون فعل المولى من هذه الجهة موصوف بالمحالية، وبالتالي لا بد من رفع اليد عن أحد التكليفين، إذ سيدخل في باب التعارض حينئذ، لأنه راح يصير. ليش في بحث التعارض يقع الكلام عن الجمع العرفي أو تقديم أحدهما؟ بعد عدم إمكان الجمع العرفي يقع الكلام إما بسقوط كل منهما أو تقديم أحدهما. لماذا؟ لأنه أساسا لا نتصور أن المشرع شرع كلا منهما في نفس الوقت، فإن رفعنا اليد عن الأمر دخلت المسألة في باب النهي عن العبادة. ومن انتهى إلى تعدد المجمع حقيقة مو إلى وحدته، فحينئذ لا مشكلة في الاجتماع، طبعا مع التسامح في كونه اجتماع، لأنه بالدقة سيكون هناك تعدد. من يقول من انتهى إلى التعدد في المجمع راح يصير عنده العنوان متعدد والمعنون متعدد، فما بالدقة ماكو اجتماع بين الأمر والنهي، وإنما الأمر تعلق بعنوان وله معنون معين، والنهي تعلق بعنوان آخر وله معنون آخر مستقل غير المعنون الأول. فمن ينتهي إلى تعدد المعنون حقيقة، تعدد المجمع بمعنى هناك معنون متعدد، يقول بالجواز. من يقول بمن يصل إلى نتيجة التعدد يقول بالجواز، فلا يوجد فعل وتكليف محال. ولكن هناك مشكلة من جهة أخرى، وهي ضيق قدرة المكلف عن امتثال التكليفين معا بسبب تلازم متعلق النهي ومتعلق الأمر، فيكون التزاحم شنو؟ امتثالي. يعني إذا قلنا بهذا نصل إلى نتيجة أنه يكون تكليفا بالمحال، أنه كيف يحل هذا؟ فبالتالي نقول بتقديم أحدهما أو بسقوط أحدهما. فالقول بالجواز والامتناع في هذه المسألة ناظر لفعل المشرع وليس ناظرا إلى قدرة المكلف. فهل فعل المشرع محال مبتلع أو غير محال جائز؟ فمن يقول بالامتناع يعني يقول بأن هذا تكليف محال أن يشرع المولى الصلاة في الغصب، ومن يقول بالجواز يقول بأن فعل المولى جائز لأنه تشريع لتكليفين بعنوانين ومعنونين مختلفين متعددين ولا مشكلة في ذلك. إذن من يقول بالامتناع ويقول بالجواز ناظر لمن؟ ناظر إلى مسألة التشريع من قبل المولى وليس ناظرا إلى قدرة المكلف، يعني ناظر إلى التكليف المحال وليس إلى التكليف بالمحال. هذه النقطة الثالثة إذا اتضحت إن شاء الله مشايخنا. النقطة الرابعة، بناء على ما تقدم فمحل البحث في التكليف المحال، وهذا لا يتأثر بالمندوحة وعدمها، لأن فعل المولى لا يوصف أو لا يتأثر بكون المكلف له مندوحة أو ليس له مندوحة. نعم المندوحة وعدمها شرط في التكليف بالمحال، تكليف المكلف بتكليفين متعلق كل منهما يضادد متعلق الآخر، هذا يحتاج أن نشترط فيه سعة فعل المكلف، نشترط المندوحة كما تشترط أمور أخرى من العقل والبلوغ والعلم وغيره. فمثلا بعد القول بالجواز، من يقول بالجواز يعني لا مانع من تشريع الوجوب والحرمة للحركات المتصفة بالغصب ونفس الحركات متصفة بالصلاة، يشترط قدرة المكلف، لا بد أن يكون المكلف قادر. من يقول بالجواز يشترط أن يكون المكلف قادر على إتيان التكليفين، وإلا لا معنى للتكليف بغير المقدور. إذن خلاصة البحث، خلاصة الحديث، المندوحة شرط في التكليف بالمحال، ولا تأتي في التكليف المحال. وكلامنا في التكليف المحال، إذن من اشترط المندوحة في بحثنا توهم أو خلط بين التكليف المحال والتكليف بالمحال. فحاصل كلام النتيجة التي يصل إليها المصنف أنه نعم أسلم باشتراط المندوحة ولكن في التكليف بالمحال، ولكن البحث والنزاع في مسألة الاجتماع ليست في التكليف بالمحال وإنما في التكليف المحال. فافهم واغتنم، المصنف يقول في آخر البحث، لحق نطبق العبارة مشايخنا. قال السادس أنه ربما يؤخذ في محل النزاع، ربما يؤخذ يعني مو المصنف، مو أنا، يقول في بعض كلماتهم ربما يؤخذ في محل النزاع قيد المندوحة في مقام الامتثال. لاحظ في مقام الامتثال، بل ربما قيل بأن الإطلاق، هذا إشارة إلى أنه شنو إن قلت لماذا لم يؤخذ في العنوان، يقول بل ربما قيل بأن الإطلاق وعدم يعني عدم تقييد العنوان بالمندوحة إنما هو للاتكال على الوضوح، أنه من الواضح بمكان لا بدية المندوحة فلم يذكر في العنوان لوضوحه، إذ بدونها بدون المندوحة يلزم التكليف بالمحال، يعني بالتالي القول بالامتناع. ولكن التحقيق مع ذلك، يعني مع أنه يلزم التكليف بالمحال، المصنف يقول أسلم لا بدية المندوحة في التكليف بالمحال، ولكن التحقيق مع أنه يلزم التكليف بالمحال عدم اعتبارها فيما هو المهم في محل النزاع. في محل بحثنا ونزاعنا يقول ما معتبر المندوحة، اللي هو شنو محل بحثنا ونزاعنا وين؟ من لزوم المحال، من هاي من بيانية المد ما هو المهم. ولكن التحقيق عدم اعتبار المندوحة فيما هو المهم في محل النزاع من لزوم المحال، احنا كلامنا في المحال مو في التكليف بالمحال. وهو شنو التكليف بالمحال؟ اجتماع الحكمين المتضادين، مو المتعلقين، نفس الحكمين المتضادين، وهو اجتماع الحكمين المتضادين وعدم عطف تفسيري وعدم الجدوى في كون موردهما موجبا موجها بوجهين في دفع غائلة اجتماع الضدين أو عدم لزومه. وهو اجتماع اللي هو بعد شنو محل بحثنا نزاعنا، لزوم المحال أو عدم لزومه، هذا عطف على شنو؟ التفسير لمحل النزاع، في محل النزاع من شنو محل النزاع؟ من لزوم المحال أو عدم لزومه. لزوم المحال شرحنا ووضحها بقوله وهو اجتماع الحكمين المتضادين إلى آخره، أو عدم لزومه أيضا يجي لعطف تفسيري. وشلون لا يلزم المحال؟ و أن تعدد الوجه يجدي في دفعها في دفع غائلة اجتماع الضدين، هذا عطف تفسيري لقوله عدم لزومه. لماذا لا يلزم المحال؟ يوضحه بقوله أن تعدد الوجه، لأنه إذا قلنا بتعدد الوجه يكشف عن تعدد المعنوان، بعد ما يكون لزوم محال. ولا يتفاوت، عطف بعد ما كمل التوضيح يقول بعد، بالتالي بناء على كون الكلام في التكليف المحال لا يختلف المقام سواء كان المكلف في مندوحة أم في غير مندوحة، ولا يتفاوت في ذلك أصلا وجود المندوحة وعدمها ولزوم التكليف بالمحال، بدون المندوحة محذور آخر لا دخل له بهذا النزاع. يقول صحيح التكليف بالمحال لا بد له من المندوحة، ولكن هذا كلام آخر غير بحثنا ونزاعنا، نزاعنا في التكليف المحال. نعم لا بد من اعتبار المندوحة في الحكم بالجواز، إذا قلنا بالجواز يعني إذا جاوزنا محل البحث والنزاع وقلنا بالجواز، إيه نعم في مقام أنه كأنما تفتي للمكلف أنه أنا أقول بالجواز، فإذا صارت الصلاة في المغصوب من يعني من يجوز يعني يمكن، بعد بحثنا بالجواز معنى إمكان، يمكن للمكلف أن يوقع الصلاة في المغصوب، لا هنا لا بد من المندوحة. ليش؟ لأن بعد انتقلنا من محل بحثنا إلى إتيان المتعلقين، فيريد يقول للمكلف أنه أنت تعال صلي، يعني يمكن أن تصلي في المغصوب، هذا لا بد أن يكون متمكنا من الصلاة في المباح والصلاة في المغصوب. حينئذ شو يقول له؟ إذا صليت في المغصوب تصح مثلا تصح صلاتك، أو تالي على الجواز شوف شو القدم منه الأهم. نعم لا بد من اعتبار المندوحة في الحكم بالجواز فعلا لمن يرى التكليف بالمحال محذورا ومحالا، كما ربما لا بد من اعتبار أمر آخر، كما أنه لا بد من اشتراط شروط أخرى، شروط التكليف مثلا القدرة، شرط القدرة وشرط شروط التكليف العامة، كما لا بد من اعتبار أمر وشرائط أخرى في الحكم به كذلك، به بالجواز كذلك فعلا أيضا، يعني كما اعتبرت الشرائط الأخرى، كما ربما لا بد من اعتبار أمر آخر في الحكم بالجواز فعلا أيضا. وبالجملة لا وجه لاعتبار المندوحة إلا لأجل اعتبار القدرة على الامتثال وعدم لزوم التكليف بالمحال، ولا دخل له لقيد المندوحة، ولا دخل لقيد المندوحة بما هو المحذور في المقام من التكليف المحال. فافهم واغتنم، يعني هذا به بعض الإشارات، الوقت لا يسع، تراجعون في بعض الشروحات إذا أو تأملوا فيه. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.